لا العلة في مهب اللحم الذي يخرج منه هذا الدم مو حلال.
حلال
إيه حلال
السر ما
لا حتى هذا أصل كل شيء يخرج بعد خروج روح المذبوح فرئة فهو طاهر.
لا أقول السان حلال.
أي نعم
شيخ لا أستغنى يا شيخ وقال لك إلا
كنبوح. نعم لا ما قال إلا كنبوح قال أحل لنا ولا يمنع أن يكون غيره أيضا حلال.
ولي شرب يقول أحجام الرسول
إيه لا هذا شيء خاص هذا شيء خاص إيه هذا أبو قتادة لكن هذا شيء خاص لا هذا شيء خاص أو الدم ولحم الخنزير لحم الخنزير الخنزير معروف نعم والمراد بلحمه ها جميع أجزائه وإنما حرم لأنه رجس هكذا قال الله عز وجل قل لا أجل فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الرجس أشد من النجس وهو شامل للرجس في النجاسة الحسية والمعنوية. ولهذا يقولون إن الخنزير مشهور بأكل العذرة النجسات وأنه مشهور بعدم الغيرة أيضا. يرى الذكر ينزو على أنثى ويدف له يعني يكيف ومن تغذى بشيء تأثر به. ولهذا الأوروبيون فاقد الغيرة فقط يجي صاحبه يمشي وياه ويأخذ بالدراسة زوجته فيقبلها وزوجه ورشاه ولا كأنه قبل إلا ولا تفكر الصغير. نعم وسواء كان هذه العلة أو أكنك فيها قول الله عز وجل يكفينا قول عز وجل فإنه رزق تعالى بيّن بل حصر تحريم في هذه الأشياء الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لا إله. وسبق أنه يستثنى من الميتة تصير
نعم
هذا باعتبار أجناس الميتة. وما الذي يستثنى من الميتة نفسها وليه
الميتة
نعم الانتفاع بها فيما لا يؤثر على عبادة الإنسان لا بأس به. نعم طيب وش معنى قولنا فيما لا يؤثر على عبادة أنه لو ادهن بدهنها فإنه لا يجوز لأنه يستلزم أن يتنجس بدنه وثوبه وهذا يخل بعبادته. لكن لو استعمل الدهن أو الشحم في دهن الجلود وقل السفن والاستصباح وهذا لا بأس به كما تقدم. ما هو الدليل على استثناء الميتتين يا عبد الله؟
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرفان فقد ابتلى الميتتان وبيان أما الميتتان فالحكم أجاز والحسن وأما الدمان هو أقل الحكم.
ومن القرآن
إنما ما ذكرها حصل مقرات من الآية
صلاح يا رب العالمين.
النصران في
البيت الذكر قول تعالى: وطعامه متعلق من السيارة. نعم. الشاهد طعامه. قال ابن عباس هو ما وجد ميتا. طيب الدم من المراد به محمد؟ ما الدليل على ما مسفوع؟
تقييم في الآية
أو دما مسفوع. نعم تقييم قوله تعالى أو دما مسفوع. هل يستثنى من شيء جمعة من الدم؟ ها؟
مخرج بعد خروج.
نعم.
ومختلف
يعني ما لس بمسفوح هو الذي يخرج بعد ما يخرجه الذي يكون في الحيوان بعد ما يذكى بعد ما يذكى لابد لأنه يعني بعد ما تخرج روح أخذ يشمل ميت بعد ما يذكى. نعم
تخرج
به عن النفس من الحر ولا نفسه؟ إيه لأنه ما يمكن تخرج الروح إلا يقف الدم هذا ما يضح ما يعتبر مسفوح يعني ما يعتبر
يعني
نعم ما يقدر كما أنه الذي يقف لهم العروق ما يضر. نعم كيف تقوم بهم
القيادين؟
ها؟
وكيف تقوم بهم القيادين؟
أيهم؟ وقلت أن
أوله
نجس
وآخره
قاسم ما فرق يعني ما فرق لأنه أوله وآخره كله نجس ما دام مسفوحا وما يمكن يخرج إذا مات ما ينسفح هذا يتصرف من العروق بعد الموت مثل الذي يبقى ولهذا من علامة الحياة المنخنقة والموقودة والمتغذية من علامة حياتها أنها إذا لبحت ساحة من الدم ساحة من الدم الأحمر أما هذا فليس بدم مسفوح. طيب قوله ولحم الخنزير عيسى من المراد بلحمه؟
كله
كل ما احتواه جسمه طيب وإذا كان مطبوخا طيب هل يستثنى منه شيء سيد أبد ها؟ نعم طيب صح. ثم قال تعالى وما أهل لغير الله به الواقع عطف على منتجات وما اسم موصول في محل نصب معطوف على ايش؟ لا على الميتة على الميتة لأن العطف يكون على أول معمول للعامل ورما لماذا لا يكون العطف على آخر ما عطف؟ لأن المعطوف فرع والفرع لا يتفرغ عليه شيء فإذا قلت مثلا أكرمت زيدا وعمرا وبكرا وخالدا فخالد ما يكون معطوف على بكر وبكر على عمر وعمر على زيد صح كلها معطوفة على زيد لأنه الأصل الذي وقع عليه عمل العامل فيكون المعطوف على هذا الأصل لا على الفرع عمر وبكر فرع ولا أصل فرع فلا يكون خالدا معطوفا على بكر وما أهل أهل لغير الله به أهل الإهلال ورفع الصوت إهلال رفع الصوت ومنه الحديث إذا استهل المولود صالحا أو قد ولد أهل به لغير الله أهل به لغير الله وذلك بأن يذكر عليه اسم الله اسم غير الله اسم غير الله ولو ذبح لله مثل أن يقول باسم المسيح أو باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم جبريل أو باسم ميكائيل أو باسم الوطن أو باسم القومية أو باسم الرئيس فلان أو باسم الملك فلان نعم كله يكون أهل به لغير الله أهل به لغير الله أو ذبح لجني أو للشيطان أو ما أشبه ذلك ولا ذكر اسم الله معه. طيب أهل بالله ليه؟ أهل به لله بأن قيل باسم فلان، هذا يكون حراما لأنه شرك، وما كان شركا فهو حرام، ليس عليهم الله ورسوله، وما ليس عليهم الله ورسوله فهو رد باطل، فلا يكون حلالا، فلا يكون حلالا. إذا أهل به لغير الله ولله بأن قال باسم الله وباسم نبيه ما يحل أيهم، لأنه أهل به لغير الله. قال الله تعالى في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا فلا يحل ما أهل به لغير الله ولله. أي ما أهل به لله مرادا به غير الله بأن ذبح للصنم وقال بسم الله، فإنه لا يحل. لكن ما يؤخذ من هذه الآية؟ يؤخذ من قوله تعالى: وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب. نعم، ويحتمل أن يكون وهو بعيد أن يكون معنى ما ذبح على النصب ما أهل به لغير الله، ولكنه بعيد لأن الله جمع بينهما في آية واحدة، وجمع يقتضي المغايرة. قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، مع أنه قال في أثناء الآية وما أهل لغير الله به. إذن ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه وحده فهو حرام، فهو حرام. وهل منه أن أذبح هذه الذبيحة للضيف؟
نعم،
ذبحت هذا غير الله الضيف.
نعم،
أنا ذا بحلف من قاس ذبيحة إكرام الضيف، إكرام الضيف فلا يسلم، ما في شك. كما لو ذبح هذه الذبيحة لأولاده ليأكلوها، هل حرام؟
لا.
وإن ذكر بذلك التقرب إليه وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه حرام، كالمذبوح على النصب تماما. وقد كان بعض الناس والعياذ بالله إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه القرابين ذبائح تعظيما له، لا ليأكلها لكن تذبح معه ثم تترك للعالم، هذا يكون قد ذبح على النصب. ولو ذكر اسم الله هو حرام.
من يذبح المكان اللي تكون مكان
قدمنا في باب التوحيد انه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. أما إذا ذبح بمكان لاختصاصه بسبب معين، كما لو كان أكثر فقراء، أو كان ذبحنا لقرابة له فيه لمعنى لا يختص بالبقعة ولا يختص بصنم أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
الهجر
الهجر وش؟ صدقة يعني، والله هذه ما فيها بأس لكنها بدعة.
ومن
الموت لا بدعة، بدعة هذه لا تقبل.
فهذا لا يكفر كما قلنا،
لا هذه ما بلا ولا الصدقة لا شك أنها تجلب الخير تجلب الخير إنما كونها تذبح ذبائح وكلها يعني شهرة ودعوة هذه ما بلا لكن كون الإنسان يتصدق بصدقة خفية مثلا فهذا لا بأس به وهو من أسباب الخير.
كلمة الأخيرة لا تطول الموتى
لا هذا ما قلنا لا على هذا إذا كان الموتى على سبيل التعبد والتعظيم وهو ميت يتقرب بها إليه أما إذا كان للميت لينتفع بها لثوابها أيه للثواب هذا ما بيش طيب تحبون السمين ولا هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان حيث وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فهم أهل لتوجيه الخطاب إليه لقوله يا أيها الذين آمنوا ومن فوائدها وجوب الأكل من طيبات ما رزق الله لقوله كلوا ومن فوائدها أيضا ويدل بالمفهوم على أن الخبائث لا يؤكل منها لقوله من طيبات ما رزقناكم والخبائث محرمة لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ومن فوائدها أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من رزق الله وليس للإنسان فيه إلا السبب فقط من أين يؤخذ من قوله ما رزقناكم ومن فوائدها توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل من أين يؤخذ لا توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله لقوله ما رزقناكم من قوله ما رزقناه فإذا كان هذا رزق من الله سبحانه وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا به بفعلها ومنها وجوب الشكر لله كقوله واشكروا لله ومنها وجوب الإخلاص له في ذلك من أين تؤخذ؟ من اللام في قوله لله ومنها أن الشكر من تحقيق العبادة في قوله إن كنتم إياه تعبدون ومنها وجوب الإخلاص لله في العبادة ويؤخذ من تقييم المعمول من قوله إياه تعبدون ومنها رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين أولا من أمره إياهم بالأكل لأن بالأكل حفظا لصحتهم وثانيا من قوله ما رزقناكم فإن الرزق بلا شك من رحمة الله في الاستفادة من هذه الآية إثبات رحمة الله عز وجل وجهين الأمر بالأكل لما فيه من حفظ البدن وقوله ما رزقناكم ومنها الرد على الجبرية من قوله كلوا واشكروا وتعبدوا كل هذه أضيفت إلى فعل العبد وإلا هذا على أن للعبد فعلا يوجه إليه الخطاب بإيجاده ولو كان ليس للعبد فعلا فعل لكان توجيه الخطاب إلى العبد بإيجاده من تكليف ما لا يطاق. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. ما كمل الآية وما أهل به لغير الله. قوله الميتة ناقشنا فيها تقولون طيب قوله وما أهل به لغير الله ما محل ما من الإعراب؟ اسمك خالد أظن. نعم
اسمه
صور مكلم توافقونه؟ ها؟ في الأمرين جميعا؟
لا لا وصول
يعني. والثاني
معطوف على النصر
وهو
على قوله الميتة والدم ورحم
على كل الثلاثة.
اي نعم على الأول
معطوف على الأول. طيب فهي في محل نصب. ما معنى أهل لغير به لغير الله؟
إننا نحن عنه رفع الصوت.
نعم.
وأهل به لغير الله ذبح أو كل ما عمل بشيء لغير الله.
إيه وش معنى أهل به لغير الله؟
أي ذكر عليه اسم غير الله.
نعم. ذكر عليه اسم غير الله بأن قيل باسم الرسول باسم النبي باسم جبريل باسم ميكائيل أو ما أشبه ذلك. نعم. طيب ثم قال تعالى فمن اضطر عندي في قول فمن قراءتان فمن اضطر وفمن اضطر بضم النون. أما قوله فمن اضطر على هذه القراءة فالأمر فيها واضح للتخلص من ذئاب الساكنين. وأما الضم فمن أجل الإكفاء لغمة الطاء. فمن اضطر أسهل من قوله فمن اضطر وفيها قراءتان. وقوله من هنا شرطية. من شرطية والفعل بعدها فعل ماضي في محل جزم فعل الشرط. وقوله اضطر اسم مفعول ولا تستعمل إلا اسم مفعول في مثل هذا الأمر في مثل هذا السياق. ما صح نقول اضطر لأن اضطر أوقع غيره في ضرورة واضطر وقع في الضرورة. فمن اضطر يعني ألجأته الضرورة والضرورة فوق الحاجة. الحاجة كمال والضرورة لا بد منه لا بد منها. وقول فمن اضطر أي ألجأته الضرورة لأي شيء؟ للأكل. لأنه جاء بعد قوله إنما حرم عليكم يعني فمن ألجأته الضرورة إلى أكل هذا المحرم لكن بشرطين بل بثلاث شروط. إذا جعلنا ضرورة شرطا فبثلاث شروط: أن يوجد ضرورة وأن لا يكون باغيا ولا عاديا. غير باغ ولا عاد. ونحن نريد أن نعرب غير فنقول هي منصوبة على الحال من نائب الفاعل في قوله اضطر. ونريد من رشاد أن يعرب لنا باغ.
مغني.
إيه. كمل. مصروف الإضافة. وأنا مجرد كسة ظاهرة على آخر شيء. كمل. أشهد أن أسحب كل ما تقول. هل توافقونه على هذا؟ ما يوافق. إذن على مجرد كسة مقدرة على الياء المحذوفة التقاء الساكنين من عن ظهورها الثقل. والتنوين هنا يسمونه تنوين عوض عن حرق. ومثلها عاد، قوله غير باغ ولا عاد، اختلف المفسرون في الباغي والعاد. فقيل الباغي هو الخارج على الإمام وهم البغاة، والعادي العاصي بسفره، المعتدي الذي عصى بسفره فسافر سفرا محرما، هذا الباغي والعادي. فهمتم يا جماعة؟ الباغي هو الخارج على الإمام، والعادي العاصي بسفره، فهذان لا يحل لهما أكل الميتة ولو اضطر إلى ذلك، لأن لا بد من الشرطين: ضرورة انتفاء الباغي، انتفاء العدوان. فإن كان باغيا أو عاديا لم يحل له أن يأكل ولو مات، ولو مات، لأن الله تعالى اشترط غير باغ ولا عاد، ولأنه ليس أهلا للرأفة والرحمة حتى يرحم، فإن الخروج على الإمام محرم، وسفر المعصية أيضا محرم، ولأنه يمكنه التخلص من هذا المحرم حتى يباح له الأكل. في ماذا؟ في التوبة، التوبة والإقلاع، فينوي أنه تائب ويقلع عن هذا، ويكون ذلك مبيحا، سببا يبيح له أكل الميتة. أفهمتم؟ وقال بعض أهل العلم: المراد بالباغي الطالب لأكل الميتة، والعادي المتجاوز للحد المباح له، يعني الذي يأكل زائد عن الضرورة. فالعادي من الزيادة، والباغي من الطالب، يعني غير باغ أي غير طالب لأكل الميتة، نعم، ولا عاد في أكلها بحيث يأكل أكثر من ضرورته. وعلى هذا الرأي تكون الحال هنا شبه مؤكدة لعاملها، لأنه في الحقيقة ما في ضرورة إلا إذا كان لا يريد أكل الميتة ولا يزيد على ما يحتاج إليه. فإن الإنسان إذا لم يضطر وذهب يأكل ميتة نقول هذا باغ، نعم، إذا اضطر وأكل أكثر من ضرورته نقول هذا عاد. هذا القول يضعفه أن الأصل في الحال التأسيس، أن الأصل في الحال التأسيس، ويقوي أن هذا القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد قال الله تعالى في سورة المائدة: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فإن قوله في مخمصة تفسر قوله غير باغي، نعم، لأن الذي لا يأكل إلا في مخمصة ما ابتغى أكل الميتة، نعم، والذي غير متجانف للإثم، والذي يتجانف للإثم معلوم أنه وقع في العدوان فلا يمكن أن يحل. وهذا القول في هذا التأييد من في الآية الأخرى يكون أصح، أن المراد غير باغ إيش؟ لا، غير باغ أي غير مبتغ لأكل الميت. قد تقولون: هل أحد يبتغي أكل الميتة؟ أقول نعم، يمكن واحد تموت الشاة طيبة كثيرة اللحم ويأسف عليها ويتحسف بها، ويجي عنده ضيوف، نعم، ويقدمها لهم، يمكن هذا. يعني نحن والحمد لله في طبيعتنا وبإيماننا والحمد لله نكره هذا، لكن في ناس يأكلون الميتة، في جاهلية يأكلون الميتة، نعم، قال الله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. هم كانوا ميتة فهم فيه شركاء، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. نعم. وسمعت أنه يوجد ناس الآن من هالكفار اللي في البلاد يأكلون الميتة ويأكلون الحمير ويأكلون الكلاب، نعم، ويأكلون القطط، وهذا هو غريب. فالمهم أنه ربما يقع هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة إذن بثلاث شروط: الضرورة، والثاني أن لا يكون مبتغيا طالبا لها، والثالث أن لا يكون متجاوزا للحد الذي تندفع به الضرورة. وبناء على هذا، هل له أن يأكل حتى يشبع؟ لا. وقيل له أن يأكل حتى يشبع إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب، وهذا هو الصحيح. ولو قيل بأنه في هذا الحال يأخذ معه شيئا منها، يأكل الآن يسد رمقه ويأخذ شيئا منها يحمله معه إن اضطر إليها أكل، وإلا تركه، لكان هذا أيضا قولا جيدا. طيب، بقي أن نقول هذه الميتة إذا أكل الإنسان منها في حال الضرورة، فكيف تنقلب طيبة مع أنها رز؟ كما قال الله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رز. وكيف أنها تكون طيبة مع أنها بمجرد ضرورة إليها؟ فالجواب من وجهين، أو من أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة حال الحياة قادر على أن يجعلها عند ضرورة إليها طيبة، مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل ثم كانت خبيثة لا تؤكل، ومثل ما كان عصير العنب قبل أن يتخمر طيبا يؤكل ويشرب فإذا تخمر صار خبيثا، وعينه هي هي. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء وخالق صفاتها ومغيرها كيف يشاء، فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها يجعلها طيبة. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول هي ما زالت على كونها خبيثة، لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث للضرورة، وتكون الضرورة واقية من مضرته، فملابستها للضرورة مباحة. وضررها المتوقع، ضررها المتوقع تكون الضرورة واقية له. وأظن الوجهين بينهم فرق ولا لا؟ بينهما فرق، لأنه على الوجه الأول انقلبت من الرجس إلى الطهارة، وعلى الوجه الثاني باقية، لكن هناك ما يقي مضرتها. وهذا ربما يكون أقرب إلى المعقول، ربما يكون أقرب إلى المعقول أن خبثها باق لكن الضرورة إليها أباحتها. نعم. ووقت من إيش؟ من المضرة، من ضررها. ويؤيد هذا المعنى الحسي، فإن النفس كلما كانت أشد طلبا للشيء كان هضمه سريعا بحيث لا يتضرر به الجسم. وانظر إلى نفسك إذا أكلت طعاما على طعام، متى تهضم الثاني والأول؟ نعم، يتأخر مع ما يحصل فيه من الضرر. لكن إذا أكلت طعاما جائعا فإنه ينهضم بسرعة وتقبله النفس، ولقوة الطلب النفسي يكون هذا الخبث زائلا ضرره. ويشهد لهذا أيضا ما يروى عن صهيب الرومي أنه كان في عينيه رمد، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وهو حاضر، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد صهيب أن يأكل منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تأكل وأنت أرمد؟ لأن المعروف أن الأرمد ما يأكل التمر، تجع عينه زيادة. فقال: يا رسول الله أمضغه مع الجانب الثاني. نعم، يعني مثلا إذا كانت اليمنى أمضغ مع اليسرى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ممكنه. قال ابن القيم رحمه الله: إن الحكمة في أن رسول يمكنه مع أنه مجتهد من هذا الغرض لأن قوة طلب نفسه له، نعم، يزول به الضرر، ينهضم سريعا ويتفاعل مع الجسم ويروح ضرره. فالحاصل الآن فهمنا أن الميتة إذا اضطر الإنسان غير باغ ولا عاد، أين جواب من؟ فإن الله غفور رحيم. فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. هذا جواب من؟ وقرن بالفاء لأن الجملة تسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة تسمية وجب قرنه بالفاء. ولا إثم، إحنا ما نتذكر أن هنا لا تنصب الاسم، ها؟ وش نبل الجنس تنصبه ويبنى معها على ما ينصب به إذا كان مفردا. نعم، وخبرها عليه هنا فلا إثم عليه، أي فلا عقوبة عليه أو فلا جناح. وقوله إن الله غفور رحيم هذا تعليل للحكم، الحكم انتفاء الإثم. العلة: إن الله غفور رحيم. غفور يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، هو ورد أنه من صيغة المبالغة. أعود، أين الشاهد من كلام ابن مالك؟
فعولة
كسهل الأمر أنتم في وقت وهذا البيت في وقت. لا، ما هو هذا، هذه أبنية المصادر، هذه هي مية في أبنية المصادر، وقالها في أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. فعال
أو
فعول
أو
فعول
أو فعول
أي في كثرة عن فاعل بديل. هذه تسمى الشاهد قوله أو فعول. نعم، غفور إما أن نقول ناصية مبالغة لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى وكثرة من يغفر له، فالكثرة هنا والكثرة واقعة في الفعل وفي المحل. كيف الفعل وفي المحل؟ الفعل هو فعل الله عز وجل وكثرة توبته على عبده، وفي المحل كثرة المغفور لهم. وقد تكون صفة مشبهة، وقول رحيم كذلك، والغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر مع الوقاية، وليس الستر فقط بل الستر مع الوقاية، ومنه سمي المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب لأنه يتضمن الستر والوقاية. ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالى إذا خلى بعبده المؤمن وحاسبه قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله رحيم صيغة مبالغة أو صيغة مشبهة من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، ذاتية فعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها له صفة ذاتية، وباعتبار تجدد ما يرحمه الله صفة فعلية، ولهذا علقها الله بالمشيئة في قوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. وأهل التأويل، والأصح أن نسميهم أهل التحريف، يقولون إن الرحمة غير حقيقية، وأن المراد برحمة الله إحسانه أو إرادة الإحسان، فيفسرونها إما بالإرادة وإما بالفعل، إما بالإرادة أو بالفعل، وهذا لا شك أنه خطأ. وحجتهم أنهم يقولون إن الرحمة رقة ولين، والرقة واللين لا تناسب عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فنقول لهم إن هذه الرحمة رحمة من؟ المخلوق، إنها رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى. نعم.
إن جاءت الضيف حسية أو معنوية؟
حسية، إن جاءت حسية
خلينا على المعلومة معنوية تجير عن المضطر و
نعم. هذا الحمير نجاسة حسية، وإذا اضطر الإنسان إليها أكله. الضفادع ما
تحصل،
غير الضفادع إذا كان تعيش في البر، اللي يعيش في البر وفي البحر يقطع حكم البر تاليبا لجانب الحر.
زي ما
شايف في عروسة من زوجها
ذكرها
العلم أنها
تكون في
بحر الجنين. إيه. هذه إذا وجدتها تحتفظ بها وكلها.
شكل آدمي
بس. إيه نعم. إحنا سمعنا هكذا، سمعنا أن يوجد سمك على شكل آدمي.
نعم.
على شكل آدميات وأنهم بعد جميلات جدا.
نعم.
إيه
نعم.
تأكلها. إيه تأكلها. نعم.
بس ما يشكل آدمي.
نعم.
ما يشكل آدمي.
مشكلة. إذا اضطر إليها فاختلف فيها أهل العلم، وهذه تأتي بالفوائد. فالمشهور عند الحنابلة أنه ما يجوز نأكلها وراء الضطر، وقال الشافعية أنه يجوز أكلها عند الضرورة، وهو الصحيح.
كلها أكل كلاب والكمير والحرم
وشو؟
أقول حتى المحرم مثل الكلاب
ما هو بلحم الخنزير.
الخنزير يحل
هذا يعني معنى إنما حرم عليكم ميتة والدم مش بعده ولحم الخنزير، فما اضطر غير باغ ولا عاش إن الله أكبر رحيم، فلازم عليه إن الله أكبر رحيم.
ما قلنا يعني إنها تنزل الأول كل ما تطلع على الأول
إنه محرمات إنه محرمات نعم
لا قصدي غير الباغ ولا عاد ما هذا المائدة خاص فيها كلها
حتى في الأليف سورة المائدة كما اضطر فيها لحمة خنزير. المهم كل المحرمات إذا كانت تزول بها الضرورة فيه مباح، وقولي إذا كانت تزول بها الضرورة احترازا مما لا تزول بها الضرورة، كما لو اضطر الإنسان إلى أكل سم يجوز يأكل وراء يقتل أسرع القتل وموته، ولو اضطر الإنسان إلى لعطش إلى الخمر عطشان وعنده جرس خمر ماء لا يشربه لا يشربه، يقولون لأن الخمر يزيد العطش يزيد العطش فلا يشربون. لكن لو اضطر إلى الخمر لدفع لقمة غص بها، شيخ العلماء رحمة الله عليهم كيف يقول لو غص بلقمة ولا عنده شيء يشربه إلا سبع خمر فإنه يشرب لدفع اللقمة فقط، إذا اندفعت يقف. لا لا الحافظ إذا راح يتغصص يشرب قص ولا عد البعض. نعم ما في ضرورة تزيين، ما في ضرورة، ما في ضرورة هذا غاية ما هنالك ثوران الشهر يمكن تخفيفها بأسباب أخرى. نعم طيب فإن الله فمن طلب ولا فهم علي إن الله غفور رحيم. طيب استفاد من أسباب الفوائد بعدين. نعم
يقول
في الشهر هنا عند الضرورة. نعم عند الضرورة
قيد الخنزير بلحمه.
نعم شوفهم تقدم إذا أطلق اللحم فالمراد به كل ما في هذا الجسد من الحيوانات.
ما
في تقييم
الميتة
الميتة الميتة لأن أصبح حلال. لأن الجنس بلا في حنيفي يقال حنفي، والحنفي
كله ليس
أحنف أحناف. لا 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 أحناف مثل أنصاري وأنصار، حنفي وأحناف ما في شيء. نعم لا نرجع الثاني. نعم ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكون في بطونهم إلا النار. الجملة إن الذين مكونة من إن التالة على التوكيد، والذين اسمها وأولئك أولئك مبتدا، وما يأكلون جملة الجملة خبره، والجملة من المبتدا وخبره خبر. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، يكتمون بمعنى يخفون، وقول والإخفاء يكون عند السؤال وعند عدم السؤال، فمتى دعت الحاجة إلى بيان العلم بسؤال أو بغيره وجب على من عنده علم أن يبينه ويطلعه. وقوله يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الكتاب المراد به إما أن تكون أل للعهد أو أل للجنس، فإن قلنا للعهد فالمراد بها التوراة، ويكون المراد بالذين يكتمون له لأنهم كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بأن أل للعموم شمل جميع الكتب التوراة والإنجيل وغيرهم، ويكون الذين يكتمون يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا أرجح لعمومه. وقول ما أنزل الله من الكتاب أنزله على رسله، فإن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، فكل رسول فإن معه كتابا من الله عز وجل يهدي به الناس. وقوله ويشترون به ثمنا قليلا، يشترون يعني يأخذون به أي بما أنزل الله، ويجوز أن يكون الضمير عائدا على الكتم، يعني يشترون بهذا الكتم ثمنا قليلا. هل الثمن ما هو؟ هل هو المال أو الجاه؟ الحقيقة أن كل منهما يصح أن يكون ثمنا، ويصح أن يكون مرادا، لولا أن قوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ترجع أن المراد به الماء، وقالوا يشترون به ثمنا قليلا يعني يعطون مالا ويقال اكتموا هذا العلم، اكتموا هذا العلم لا تبينونه، اسكتوا عن بيانه. نعم، وهذا واقع من اليهود والنصارى ومن هذه الأمة أيضا، فإن من أهل العلم من يكتم العلم من أجل الدنيا فيشتري به ثمنا قليلا. طيب ولو اشترى ثمنا كثيرا فهو قليل، فهو بالنسبة إلى الآخرة قليل. قال الله تعالى وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. عقوبة هؤلاء أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون إلا النار، النار مفعول يأكلون لأن الاستثناء هنا مفرغ، يعني هؤلاء ما يأكلون إلا النار. وتأمل كيف جاءت العقوبة في الجملة الاسمية، وفي الأجل ثبوت هذه العقوبة واستقرارها، فكأنها كررت مرتين. لو كانت الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويصنعون به ثمنا قليلا ما يأكلون في بطونهم إلا النار استقام الكلام، لكن أولئك ما يأكلون أعيد المبتدا مرة ثانية فكأن الجملة مكررة، لأن الجملة مكررة. وقوله أولئك الإشارة للبعيد ولا للقريب؟ للبعيد. هل هي لعلو مرتبتهم أو لبعد مرتبتهم والنفور منها؟ نعم، للبعد منهم والتنفير منهم وليس لعلوهم، وأن كما في قول ذلك الكتاب لا، فهذا لدنو المرتبة والبعد عنهم. وقوله إلا النار، كيف إلا النار؟ نقول نعم، هذا المال يتجرعونه نارا والعياذ بالله، هو الآن مو بنار، الآن أكل وشرب، لكنه يوم القيامة يكون نارا. وهذا كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بالنار عن شيء من الأفعال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقال في الذي لبس ذهبا وهو رجل يعمد أحدكم إلى جمرة فيلقيها في يده. نعم، وقال ويل للأعقاب من النار حين فرطوا في أصلها، وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار، لأن هذا العمل مخالف لأمر الله ورسوله ومعصية فاستحق العقوبة بالنار. طيب، قول ما يكون في بطنهم إلا النار يعني معنى هذا أنهم يجرعون هذه الأشياء يوم القيامة نارا، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم يعني تكليم رضا، النفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام ولكنه للكلام المطلق الذي هو كلام الرضا، ولا يمنع أن يكلمهم كلام توبيخ كما في قوله تعالى اخسوا فيها ولا تكلموا، ولا تكلموا يوم القيامة ولا يزكيهم. نعم، ما يزكون يوم القيامة لأن المؤمنين يزكون ويشهد لهم بالتزكية، يزكيهم الله عز وجل فيقول سترتها لك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيكون مغفورا لهم. كذلك أيضا يزكون بأنهم أخذوا كتابهم بأيمانهم، لأن أخذ الكتاب باليمين أو إعطاء الكتاب باليمين تزكية، لكن غير المؤمنين لا يزكون، يأخذون كتبهم بالشمال وينادى على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله على المؤمنين فعيل هنا بمعنى مفعل مؤلم أي موسيقى، والعذاب هو النكال والعقوبة. الله أكبر. إنه حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. مناسبة هذه الآية فيما قبلها واضحة، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فلما أمر بالأكل من الطيبات بين ما حرم علينا من الخبائث. فيستفاد من ذلك من هذه الآية الكريمة تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أربعة أشياء. تحريم هذه الأشياء الأربعة. ومن فوائدها أن التحريم إلى الله بقوله: إنما حرم عليكم. المحرم هو الله عز وجل وهو المحلل. ويستفاد من هذه الآية الكريمة حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة والدم لحم الخنزير وما أهل به لغير الله. من أين يؤخذ؟ إنما، لأن هذا الحصر. لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود، لأن الله حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء. أولا، نعم، حرم ما ذبح على النصب وليس داخلا في هذه الأشياء. وحرم النبي عليه الصلاة والسلام كل الذي ناب من السباع وكل الذي نصب من الطير وليس داخلا في هذه الأشياء. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وليس داخلا في هذه الأشياء. إذن فيكون هذا الحصر قد بين انفكاكه في القرآن والسنة. طيب، من فوائد هذه الآية تحريم جميع الميتات لقوله: الميتة، وأن هذه للعموم، إلا أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد، يعني ميتة البحر والجراد للأحاديث الواردة في ذلك. ويستثنى من الميتة الجن، ولكنه الصحيح أنه لا يستثنى، لأنه غير داخل في ذلك، غير داخل في التحريم. المحرم هنا إيش؟ الأكل، لأنه قال: كلوا من طيبات، ثم قال: إنما حرم عليكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما حرم من الميتة أكلها، وعلى هذا فلا يستثنى من هذا الشيء. أولا، نعم، لا يستثنى. ويستفاد من هذه الآية تحريم الدم، تحريم الدم لقوله تعالى: والدم، وهو هنا مطلق لكنه قيد في سورة الأنعام بالدم المسفوح. وعلى هذا فتكون يكون إطلاق هذه الآية مقيدا بسورة الأنعام، يعني الدم المسفوح. وبناء على هذا القيد يستفاد منه أن الدم الذي يبقى بعد خروج الروح الحيوان المذكى حلال ولا لا؟ حلال. طيب، ويستفاد من آية من الآية الكريمة تحريم لحم الخنزير لقوله ولحم الخنزير وهو شامل لشحمه وجميع أجزائه شامل لشحمه وجميع أجزائه وليس من باب العموم المعنوي بل هو من باب العموم اللحم لحم الخنزير لأن اللحم يطلق على كل ما يؤكل من الحيوان وإن كان بعضه عند القرن أو عند الاقتران يخرج منه فإذا قلت لحم وشحم صار اللحم غير الشحم وإذا قلت لحم وكبد صار الكبد غير اللحم وعند الإطلاق يشمل الجميع ومن فوائد الآية تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه ما أهل به لغير الله ومن فوائدها أيضا تحريم ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه مثل أن يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا للصنم الفلان لأنه أهل به لغير الله قوله طيب ومن فوائد الآية أن الشرك يؤثر حتى في الأعيان هو نجاسة معنوية لكن يؤثر حتى في الأعيان هذه البهيمة التي ذكر اسم الله أهل لغير الله بها إيش تكون نجسة خبيثة محرمة والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال تأمل قدر الشرك وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوس وهو جدير بأن يكون كذلك ولهذا قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لو أنه مو نجس لكن لقوة خبثه المعنوي وفساد عقيدته وطويته صار مؤثرا حتى في الأمور المحسوسة ومن فوائد الآية فضيلة الإخلاص لله لنا مصطفى ومن فوائد الآية أن الضرورة تبيح المحظور كقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه من قوله فلا إثم عليه ومنها لكن هذه الضرورة لاحظ أنها تبيح المحرم في شرطين الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناوله والشرط الثاني زوال الضرورة به بحيث يندفع الضرر تفهمين؟ يشترط شرطان الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا به والثاني زوال الضرورة به إنما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد مسألة التداوي بالمحرم بعض العلماء أو بعض العوام يظنون أنه من باب الضرورة وأن الإنسان إذا اضطر إلى التداوي بالمحرم حل له نقول هذا مو صحيح لسببين لأن كلا الشرطين منتفي أولا كلا منتفيان في باب التداوي كيف ذلك؟ لأن صدق الضرورة غير موجود، إذ يمكن أن يتداوى بشيء مباح ويمكن أن يشفى بدون تداوي، مظاهر؟ طيب، ثانيا، هل إذا تداوى في هذا المحرم تندفع ضرورته؟ يمكن يشفى يمكن يموت، ما على كل حال. وليس هذا من جنس الأكل اللي ما عنده إلا الميتة، ما عنده غيره، هذا ما علم إذا أكل منها تندفع ضرورته أولا، ونعلم أنه مثلا ما عنده غيره مضطر، فبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إثبات رحمة الله عز وجل، إثبات رحمة الله. قوله نعم، لأن هذا من رحمة الله بالعبد أن أباح له المحرم لدفع ضرورته. ومنها أن الأعيان تنقلب، الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها. ها؟ من ناحية أن ذكرنا أثناء الشرح وجهين، وهما هل هذه الأعيان انقلبت طيبة أو هي باقية على خبثها لكنها أبيحت للضرورة ولأن النفس لشدة حاجتها إليها تهضمها وتقبلها حتى لا تتضرر بها. ذكرنا في هذا قولين لأهل العلم أو وجهين، وقلنا إن كليهما حق، فكما أن الحمير كانت بعد أن كانت حلالا طيبة صارت بتحريمها رثة، صارت رثة نجسة، وهي أمس هذا الحمار حلال طيب واليوم صار حراما خبيثا، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما المغفرة الغفور والرحيم، ومنها إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة الأئمة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها. وقلنا الأسماء المتعدية تتضمن الاسم والصفة والأثر اللي هو الحكم. العلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر وهو الحكم، لأنه لكونه غفورا رحيما غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته ورحمه بحلها، نعم، فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات والصفة والحكم، على الذات اللي هو الاسم، على الاسم والصفة والحكم كما قرر ذلك أهل العلم رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تناول المحرم فهو آثم بدون عذر. من أين نأخذها؟ فلا إثم عليه، فعلم منه أنه إذا كان غير مضطر فعليه الإثم. ومن فوائدها عند بعض أهل العلم أن العاصي بسفره لا يترخص. من أين توقف على هذا الرأي؟ من قوله غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد، فإنهم قالوا إن المراد الباغ الخارج عن الإمام والعادي العاصي بسفره، وقالوا إن العاصي بسفره أو الباغ الإمام لا يترخص بأي رخص من رخص السفر، فلا يقصر الصلاة ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يأكل الميتة، إن رخص السفر ما تحل له ولا يفطر في رمضان، نعم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد أشرنا إليه في مسبة. نعم. ثم قال تعالى نعم مو بعض لأن الآية فيها الإباحة، لكن قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم وجوب تناوله، لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب. نعم. وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم، قال إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، لكنها من المضطردة في الحقيقة، مثل ما قالوا في وجوب الختان. بعض العلماء أخذ وجوبه من هذه القاعدة، قال إن الأصل أن قطع الإنسان شيئا من بدنه حلال ولا لا؟ حرام؟ حرام. والختان قطع شيء من بدنه، ولا ينتهك المحرم إلا بواجب، فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة، لكنها ما هي مضطردة تمام الإضطرار. ولهذا مثلا يجوز للمسافر أن يفطر والفطر إن شاء محرم، مع أن الفطر ليس بواجب، فهي ما هي مضطردة اضطرارا بينا. نعم.
لأنه
دليل
على ما ترخص
العاصي بسفره، ذكرنا في مسكن قلنا شيخ الإسلام يرى أنه لا فرق بين العاصي بسفره وغير العاصي، يعني هذه الأحكام عند قد السفر، والعاصي يأكم وأحكام السفر باقية. هنا نعم. بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هي طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، إذا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه حل، لا بد من اسمه. لو ضربوها ضربة معينة ولما غشي عليها ذبحوها حل، ماذا بخدمت المعروف؟ وشلون ذبح؟ كيف ذبح؟ الظفر؟ الظفر ما تحد، كان الرسول استثناها، قال ما انهر الدم وذكر اسمه عليه الا السنة والظفر. ما تحد. لكن مش نبي نحن الشيخ وظفورهم؟ ما تحد. ما تحد.
هل
تدري على المكان طيب قبل
الطيب؟ إيه حلوية
على طيب هل يتمنى من أهمال الجهرية لأنه يكون الميتة؟
هل أقول بأنها؟
لا حل في الشرق يكونها الميتة كانت طيبة فأخذ وثبت في الموت،
لا
قصد
كانت طيبة ميتة
لا 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 ليس حلال، ما جاء في الشرع الحلي ولا الثمار كانوا يأكلونها، لكن ما كانوا يأكلونها أصلا، ولهذا ابن عباس يرى رضي الله عنه حل الثمار حتى بعد حتى بعد حين يقول لنا الله يقول قل لا أجل من وفي إليه من حرم على طعم يطعم ولا وين الثمار، وبعض العلماء يحرمها إذا بعد الحاجة إلى بقائها، فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء يجوز، لكن صحيح أنها رجس ما شاء الله. الخمر أيضا حرم، لكن الخمر الصحيح مو بنجس لذاته، هي نجسة العينين، خبث عملي، نجاسة الخمر معنوية، هذا هو الصحيح، ولهذا لا يمتس الثياب يؤثر في العقل، يؤثر في العقل غالبا ما يؤثر في العقل حتى ما حرم من أجل هذا، ولهذا علل التحريم إنما حرم إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمد والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، خذ زي ما أنا.
ولد الشعب اللي يكون فقط لا يجدون مطبعا
ايه ذكات وذكات أمي
حنا
اشترطنا أن لا تخرج الأسئلة عن الموضوع يا جماعة
يجري خلاص
ما يبقى كثرة وجاء شيء مو موجود معنا. المهم أننا نقول أخواننا بالنسبة للذكاء والصي وما أشبه لها عقورة معينة، لكن ذكاء اللي في بطن الأم إذا ذبحت فذكاء وذكاء أمي. نعم 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 قال سموا أنتم وكل نعم
عن الله
ما بين تناقض ما بين تعارض حتى يحتاج
الجهد
هذاك في الذبح، لكن الأصل أن ما ذبحه المسلم فقد سمى هذا هو الأصل، فأنت لا تشكك في فعل غيرك. لو قال إن لو كان القوم الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن قوم يأتون باللحم لا يذكرون اسم الله عليه صار فيه شيء من المعارضة. قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ذكر الله تعالى في هذه الآية إن الذين يكتمون أي يخفون، وقوله ما أنزل عجيب. طيب ما كملنا يا جماعة كم القواعد أجل؟ طيب نحن نمشي. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب نشر العلم، وجوب نشر العلم لقوله تعالى إن الذين يكتمون، ويتأكد وجوب نشره إذا دعت الحاجة إليه بالسؤال عنه إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. كيف لسان المقال؟ يأتي الإنسان ويسأل، ولسان الحال أن يقع الناس في أمر يحتاجون إلى بيان أنه محرم، أو يهمل أمرا يحتاجون إلى بيان أنه واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الكتب منزلة من عند الله بقوله ما أنزل الله من الكتاب، أن الكتب منزلة من الله بقوله ما أنزل الله من الكتاب. ويستفاد منها أنها كلام الله. من أين تؤخذ يا غان؟ من أين تؤخذ؟ من الكتاب ويشترون فيها من القليل. يستفاد منها كلام الله. ما أنزل الله من الكتاب، طيب فتكون كلامه. ويستفاد منها العلو، علو الله عز وجل بقوله ما أنزل، فإذا ذكر أن أشياء تنزل منه فهو عالي سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه الآية أن هذا الوعيد على من جمع بين الأمرين يختمون ويشترون في ثمن قليل. فأما من كتم بدون اشتراء أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فيه يختلف. إذا كتم بدون اشتراء فقد قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما الذين اشتروا بدون اكتمام فقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الناس ثلاث أقسام، قسم يكتم لا للدنيا لكن بخلا في العلم أو أشبه ذلك، قسم آخر يبين لكن لا لله بل للدنيا، هذا أراد بعمله الدنيا، مثل إنسان يعلم بأجرة، يعلم الناس بأجرة، أو قصد ينشر العلم بأجرة، ولا التعليم الصحيح أنه جائز، التعليم بأجرة صحيح أنه جائز، لكن يتعلم للدنيا، يتعلم للدنيا، هذا لا شك أن نيته باطلة. وقسم ثالث يكتم لا لغرض من الدنيا، لا من ذلك يكتم لغرض من الدنيا، مثل يكتم لأجل رئاسته، ومثل ما فعل اليهود كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبقى رئاسته، أو إنسان مثل قال قولا ثم تبين له أن الحق بخلافه ثم كتم الحق، يظن في نظره القاصر أنه إذا رجع عن قوله الأول انحطت مرتبته عند الناس، فيريد أن يبقي على منزلته على زعمه ولا يرجع عن قوله الذي تبين له خطأه، وهذا أيضا كتم في الأجرب يشتري ثمنا قليلا وهو الجاه، كل شيء يراد للدنيا هو زمن قليل، سواء كان جاه أو رئاسة أو إدارة أو مال أو زوجة أو أي شيء، كل ما يراد للدنيا فهو قليل، فهو من الثمن القليل. واضح الآن؟ فصار الناس ينقسمون في هذا الباب إلى كم؟ ثلاثة أقسام، كلهم مذمومون. أما من أظهر لله وتعلم لله هذا هو خير الأقسام، وهو القسم الرابع الذي يبين بلسانه وقلمه ما أنزل الله عز وجل، هذا هو القسم الرابع وهو خير الأقسام. نعم والذي يكتم خوفا إذا كان سيبين في موضع آخر فلا بأس، أما إذا كان يكتم مطلقا فهذا ما يجوز، يجب أن يبين ولو قسم.
ولكسل
يعني
ما عنده سوءا له كسل عدد،
لا يعني
إن
دعت يعني الحاجة، إن دعت الحاجة إلى بيانه وجب عليه أن يبين ولا يجوز، فإن لم تدعو أفرض أنه في بلد في ناس مثلا يبين العلم وينشرونه بين الناس وهو عنده علم لكن يقول علمي ما احتج إليه ولا تألم سائل، فهذا ما يجب عليه، إن بين فهو أولى فشك، لأنه يزيد الآخرين قوة إلى قوته، وإن سكت فأظن أن يكون في حل ما دام من الأمر قد قام به غيره. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الدنيا قليل، لقوله ويشترون به ثمن قليل، هذا وجه في الآية، ويحتمل أنهم يشترون ثمنا قليلا حتى في أعين الناس، لكن لانحطاط هدفهم ومرتبتهم كانوا يخفون عدة آيات من أجل الحصول على درهم واحد، يكون هنا القليل حتى بالنسبة في أعين الناس، وليس هذا ببعيد، إنهم يكتمون من أجل حظ قليل من الدنيا، والدنيا كلها قليلة، لأن بعض الناس والعياذ بالله قد يفعل، عالم الدولة لا عالم الملة قد يفعل هذا، قد ينظر ما تختار دولته من رأي ثم يحاول أن يقوع النصوص لهذا الرأي. أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأ بعض الناس الذين ينتسبون إلى العلم بدأوا يطوعون بعض النصوص إلى رأيهم إلى الاشتراكية، سميناهم نحن بأنفسنا من الكتاب والسنة، وقالوا الكتاب والسنة مملوء من أن الاشتراكية حق. نعم، واستدلوا بمثل قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. كيف أنا الأعور شلون نظرت إلى زاوية وتركت زاوية، قالوا فأنتم فيه سواء، خلاص أنتم فيه سواء، الناس سواء فيما رزقهم الله، لكن تركوا الأول الآية وهو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء بما رزقناكم، ومعنى الآية هذه فأنتم في سواء مبني على الأول، يعني هل لكم شركاء فيساوونكم؟ وش الجواب؟ لا ولا نعم؟ لا أبدا. وهن العبد يجي صندوقي أو يلمس المفتاح، نعم؟ هل عبد يجي شافني يقول أنا والله عبدك أنا باخذ من مالك؟ وش الجواب؟ ها؟ لا. كيف العبيد هذه عبيد لله تعبدونهم من دون الله؟ هذا طب مثل لمشرك، هؤلاء فرقوا فأنتم فيه سواء. خذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والماء، فأثبت الاشتراكية. نعم. وغات منها الأدلة التي جمعوها من الآيات والأحاديث المتشابهة لما وجدوها عن الناس، مثل هؤلاء العلماء يقولون في الآية هذه اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا والعياذ بالله. والواجب أن يكون العالم عالم ملة لا عالم دولة، حتى يكون لله عز وجل قائما بأمر الله عز وجل. طيب أجواب أنها حتى الثلاث هذا عليهم مهورهم، لكن هذه الثلاث حتى ما لهم بها قدرة من الله عز وجل: الماء والكلون والنار، ما يخصون بها، فلأنها كل من يأخذ منها ما أحد يشتكي. كذلك نقع البئر ما مهلك الذي يخرجه الله عز وجل، وكذلك الكلى الذي ينبت بدون إنباتك الأرض ما هي لك. كذلك أيضا النار، لو أن أحدا أراد يقتبس فعلها، لا تقتبس، هذه ناري أنا، يقول لا شركة، من الذي أوقد النار لك؟ ها؟ الله عز وجل. إيه لك من المأمورة لله خاصة، أنت أحق به لأنك حضرت، لكن أنت بتمنع على الفضل ما يجوز. طيب زين. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق السبب على المسبب، إطلاق المسبب على السبب. من ناحية أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هم يأكلون النار يأكلون مال، لكنه مال سبب النار، يكون هذا من باب إطلاق المسبب على السبب، إطلاق المسبب على السبب. وبعدين فيه أيضا إثبات العدل، إثبات العدل في الجزاء بقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فجعل المأكول على قدر المأكول. أولا ما يأكل إلا النار وثاقا بوثاق على قدر ما يأكل، يأكل نارا، فيكون في هذا إثبات العدل للجزاء، إثبات العدل في الجزاء. يقول الشاعر على هذه المسألة وإن كان محلها التفسير، يقول أكلت دما إن لم أصبك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر. أكلت دما، خاطب زوجي، هذا أعرابي تزوج امرأة ولا زدت، ولكنه قيل له إنك لرحت الشام ففيها وباء يقتل النساء، يقتل النساء، وراح للشام وقال دمشق كريها، دمشق كريها نسيت أخبيه، وقال واعلم دمشق كريها واعلمي أنك أن يوما تحملين عودي نعشها ليلة القدر، دمشق تريها واعلمي ان ليلك تحملين، نسيت الكلمه في هذا، تحملين عودي نشئها ليله القدر، يعني يقول للشام خذي هذه المراه تريها، واعلمي ان اليوم الذي تحمل فيه هذه المراه على اواب الناس الليله هي عندي ليله القدر، مثل ليله القدر. ثم قال اكلت دما، هذا الشاهد، اكلت دما ان لم اصبك بضره بعيده ما هو القرط طيبه النشي. مش معنى بعيده ما هو القرط، يعني ان عنقها طويل، القرط يكون في الاذن، اذا صار بعيد ما هو معناها الرقبه طويله، وطول الرقبه في النساء محلول، وطيبه النشي يعني طيبه الرائحه. قولها أكلت دما، قال بعضهم إن المعنى أكلت جية، سببها الدم، وأنهم كانوا في جاهلية يعيرون الإنسان إذا قتل له قتيل فأخذ الدية، وهو يدعو على نفسه بهذا الذل، إني ما آخذ الثار آخذ الدية، فقال أكلت دما. نعم، وجاءوا به شاهد على هذه الآية. نعم. طيب، يقول ومن فوائد الآية الكريمة، نعم، من فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل لقوله ولا يكلمهم الله، ولكن لماذا لا تقولون أن الآن الكلام منفي؟ كيف تستدل على إثبات الكلام؟ يقول لو كان لا يتكلم لا معهم ولا مع غيرهم ما صار في نفي الكلام عنهم فائدة، ولا لا؟ فنفيه لكلامه هؤلاء يدل على أن غيرهم يكلمه، ولهذا قال ولا يكلمهم الله. طيب، كلام الله عز وجل هل هو المعنى القائم بنفسه المعبر عنه بالحروف، أو هو الحرف والمعنى؟ هو الحرف والمعنى، الله تعالى يتكلم بكلام بحروف وأصوات، أين لما يشبه كلام المخلوقين؟ هل هي حروف ولا